صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. بعد إجازة عيد الفطر السعيد، نتمنى أن تكون إجازة سعيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعين الأحبة، في هذه الحلقة يطيب لي أن أستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء.
آمين.
بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يتقبل إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله.
آمين رب العالمين، بارك الله فيكم. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال أول معنا الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
بس بدي أسأل بالنسبة للبنوك، أنا حطيت أول إشي في معاييرتين، حطيتهم في بنك عادي فقالوا لي حرام، قمت سحبتهم حطيتهم في بنك إسلامي، في يعني توفير مش إجاري، فقالوا لي برضو حرام.
لا، في أي بنك حطيتيهم يا حجة؟
بنك الإسلامي العربي.
الإسلامي العربي، طيب أنا إن شاء الله بجاوبك. طيب بس إذا فيش حرج تقولي لي المبلغ، أكثر من 2500 ولا أقل من 2500؟
لا 2000 باعتبار.
عشان بدي أقول لك على قضية الزكاة إن شاء الله. خلاص سكر على الله، أنا بجاوبك.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ بشار.
الله يعافيك، حياك الله.
أبو تال، إنني طيب سلاماتي لك والشيخ أبو أنس وجميع المسلمين.
حياك.
وإن شاء الله يعيد السنة القادمة على المسلمين العيد بالنصر والخير وزوال المستعمرين إسرائيل للبحر المتوسط، قيام دولة الخلافة الإسلامية.
آمين.
ودولة الوحدة الإسلامية.
آمين.
أخي بشار، أخي فضيلة الشيوخ المحترمين، عندي سؤالين.
تفضل.
بعض السواقين المتهورين الجشعيين يسمعون، فإذا يكون أرواح الركاب الأبرياء إنهم يسرعون أو لا يعملون السيارات أو يركبون زيادة أو لا يعملون فحصات لأجسادهم. ثاني سؤال أخي بشار،
صدر.
بعض الآباء والأمهات لا يحسنون تربية أولادهم، فيتركوهم صيع ضيع في الشوارع، يهتمون الناس ويتشاجرون ويذمون الناس ويسرقون ما يجدون داخلهم، ولا ينادون على أبائهم وأعمامهم وأخوالهم وأجدادهم بأسمائهم، وجزاكم الله خيرا.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي أبو ثائر.
بارك الله فيكم.
وفيكم، حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام أخي، معلش أسأل.
تفضل يا أختي.
بدي أسأل، أنا زوجي عنده محل تجاري.
عيد زوجك؟
عنده محل تجاري. في بقلب المحل بضاعة، طبعا هون بضاعة ما بدفع حقها كاش، وباخذ بضاعة يعني بجيب بضاعة بالدين وبيشتغل شو يعني، بصير شوي شوي يسد من حقها، وهيك برد يسحب بضاعة كمان وبرد يسد من حقها. هلا هاي البضاعة كيف عليها زكاة؟ كمان في عنده في المحل بضاعة قديمة كتير كتير، يعني كمية بلاطين كتير قديمة وزمان إلهم، هدول كيف ممكن يخرج عليهم زكاة؟ يعني حتى لو بدي يخرج منهم زكاة، البضاعة قديمة يعني ممكن يبيع له بالأسبوع بنطلون ممكن ما يبيعش منهم، فما بعرف يعني، وهي كميتها كتير كبيرة، كاين جايب زمان وراحت موضتها أو هيك وموجودة عندها كمان بالمخازن، فمثل هاي البضاعة كيف ممكن يخرج عليها زكاة كمان؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله.
شكرا.
العفو. اتصال آخر معنا. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل أخي.
ممكن نسأل؟
نعم تفضل. من أي منطقة حضرتك؟
سؤالي عن يعني بتمحور عن صيام الست من شوال.
نعم.
هل يعني من المفروض إنه يصوم الواحد القضاء قبلهم، ولا يصوم الست من شوال ولو ما كان لو ما صام القضاء؟ يعني خاصة النساء. خاصة النساء. ويعني في سؤال يعني تابع الموضوع. إنه كان الليل جدال بيني وبين زوجتي على هذا الموضوع. أنا قلت لها إنه لازم الصوم الواحد القضاء في الأول. فالمهم صامت هي بنية الست من شوال, يوم من الست من شوال. وتبين لنا بعدين إنه لازم الواحد يصوم القضاء حسب ما سألنا, يعني ما حبينا نتأكد منكم وشو بيكون إذا كان القضاء أو في البداية يصوم الواحد القضاء, شو بيكون يعني صيامها.
نعم, أي منطقة حضرتك أخي الكريم؟
أنا من كيف الحارس.
حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بالله إذا أخذ المخطي عندي حوالي 13 درهم أرض زراعكم الثاني غم. طبعا الآن في إشي كويس وإشي مش كويس, فرعنا للغنم كله طبعا. يعني الزكاة هذا
عندك 13 دونم وزرع
حوالي 13 دونم زرعتهم أمس تقريبا كلهم.
الغنم الرعن غنماتك ولا غنمات؟
لا غنماتي.
طب ليش انت مثلا كلهم رعيت الغنم حصدت او شيء؟
لان الحصيدة مكلفة, وبعدين اش الزرع مش كله كويس, القمح مش كله منيح, يعني مش كله منحصد, في اشي طويل وفي اشي قصير, وفرعيته كله الغنم. بعدين السؤال الثاني, عندي حوالي 42 ضاع, طبعا مش الي لحالي, الي ولاخي, فشو في عليهم زكاة هذول؟
42 راس؟
اكثر من 42 راس.
قديش يعني؟ مش مشكلة, اكثر من 42 مش مشكلة.
طبعا هم تقريبا مع اولادهم عدوا اكثر, يعني
بيزيدوش عن 100؟
لا ما بيزيدوا.
طيب هذول انت بتعرفوهن علف ولا برعن؟
علف, يعني تقريبا تلتين السنة علف.
تلتين السنة علف.
والباقي طبعا الرعية والزرع المزرعون هذا.
ماشي.
من اي منطقة حضرتك اخي الكريم؟
من منطقة الخليل.
حياك الله, ان شاء الله تسمع الاجابة وتابعنا. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
مرحبا.
أهلا بك, تفضلي أختي.
بدي أسأل سؤال. في إلي صاحبتي بنتها فاتت بغيبوبة, وإنه القلب تبعها بيشتغل بس على الأدوية, ومخها بس بيشتغل عن طريق وأحكوا لها إنه في عندها موت دماغي, والقلب بيشتغل على الأدوية. واتصلت لعدة كمان شيخ, وإيش كلها إنه إكرام الميت دفنه, وإيش كلها إنه حرام, وإيش كلها إنه هذول الماكينات بس على الكهرباء, يعني لو إنه فيش كهرباء كان إنه يعني حرام.
طيب
متعارض القدر.
نعم. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. من أي منطقة حضرتك؟
من الطيبة.
حياك الله, أهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله, بدي أسأل الشيخ إنه بالنسبة لقيام الليل بقوله إنه يفضل في الثلث الأخير, بدي أعرف الثلث الأخير هذا في أي ساعة بكون, يعني قبل الصبح بساعة, يعني على 3 الصبح, على 2 الصبح, هيك بس.
ماشي. من أي منطقة حضرتك؟
من الخليل.
أهلا بك, إن شاء الله نسمع الإجابة. ومعنا الآن اتصال. السلام عليكم.
حضرة الأخ من درم مشعل الرحيم منك.
تفضل أخي الكريم.
هكذا بالنسبة للذبح العقيقة, هل يجوز ذبح العقيقة عن المولود في خلال, يعني بده يجوز واحد ابنه, يعني يتجوز ابنه وينضح عن أولاده جميعهم في عرس الولد, هل يجوز يعني هذا الحكي؟
وليمة الزواج.
وليمة الزواج عن المولود, عن المولود يذبحها في العرس.
نعم. من أي منطقة حضرتك أخي الكريم؟
من دير أبو مشعل.
دير أبو مشعل, ماشي, حياك الله.
نعم, في آخر سؤال سألين.
تفضل.
هلكيت ما حكم الرقص في المناسبات والأعراس, يعني من يعني واحد ملتزم في الصلاة, شايف علي, ملتزم في الصلاة وكذا ومرقص وكذا, يعني ما حكم ذلك في هذا
طيب ماشي. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
نعم, في
نتوقف عند هذه الأسئلة. فضيلة الأستاذ دكتور, لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان اتصال أول لإحدى الأخوات المستمعات تسأل عن المبلغ الذي وضعته في أحد البنوك الإسلامية ضمن حساب التوفير، قيل لها بأن ذلك أيضا حرام، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا لنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وكل طاعاتنا. اللي بضع أمواله في بنك إسلامي لا حرج عليه، وهي بتقول حساب توفير، معنى حساب توفير بيسموه في البنك حساب لأجل أو حساب توفير أو حساب استثماري، يعني هالمال معرض للربح والخسارة. لكن عادة البنوك الإسلامية بتقعش في الخسارة لأنها بتدخل في مشروعات آمنة جدا، ولذلك بتلاقي ربحها قليل، لأنه دائما المشروعات الآمنة جدا جدا بتكون أرباحها قليلة. فبحسب التكييف النظري الشرعي فإن معاملة البنوك الإسلامية شرعية وعندهم هيئات رقابة شرعية وبقوم إن شاء الله بواجبهم. إن حصل خطأ أو قصور في معاملة البنك فأنا مش مسؤول عنها، ما دام عنده هيئة رقابة شرعية موثوقة بتكون خطية زي ما بيقولوها في رقبة هيئة الرقابة الشرعية وفي رقبة مدير الفرع أو مدير البنك اللي هو موجود. المهم يا حج انت ما عليك حرج، المصريات الحطيتن في البنك العربي الإسلامي إن شاء الله ما في عليك حرج، واللي بقول لك هذول زي بعض وهذه زاني زي ها وهذه زاني وهذه زاني مش عارف ايش، انا اظن انه ما عندهم مش فقه في الدين ولا عندهم عمق في هذه الامور، فلا حرج عليك. وما دام المبلغ لم يصل 84 غرام او اسف 85 غرام من الذهب فبرضو ما عليكيش زكاة، لانه 85 غرام من الذهب في هذه الايام بتوقع ممكن تسوالها حوالي 2500 دينار بتوقع، يعني فيها الحدود، والواحد اللي مع مصاري يسأل عشان يشوف صار عنده نصاب ولا ما عليكيش الزكاة برضو هذه للفائدة، ولا حرج انك تحطي اموالك في البنك الاسلامي الفلسطيني او البنك الاسلامي العربي او اي مصرف اسلامي يعلن انه لا يتعامل بالربا.
نعم بارك الله فيكم. الان ننتقل للاخ المستمع ابو ثائر من دورة، وسؤاله الاول عن يعني ما يكون عند بعض السائقين من تهور في السرعة، وهنالك سرعة كبيرة جدا ربما تؤدي إلى، وقد حدث مثل هذه الأمور أودت بحياة ناس.
أول شيء ربنا بقول ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، والسائق الذي يزيد عن السرعة القانونية يعني اللي هو ماشي بنقول بكون مخالف بزيادة سرعة أو بقطع إشارة أو بتجاوز عن سائق ثاني والخط محطوط متصل، يعني السائق اللي بيكون مخالف لأنظمة المرور هذا معتدي ومتجاوز، ولو حصل معاه حادث أنا تكييفه عندي هذا أقرب إلى القتل شبه العمد، إلى القتل ليس العمد وليس الخطأ شبه العمد، وعليه دية بس دية شبه العمد مغلظة. وأنا يعني بقول إذا صار شبه عمد يعني بيكون كأنه أصاب دما حراما، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأنا أهيب بجميع الإخوة السائقين سواء كانوا من سائقي الأجرة أو من سائقي السيارات الخاصة أن يتقوا الله في أنفسهم أولا وفي أبناء وطنهم وفي أوطانهم، والحوادث هذه مكلفة عليهم وعلى المجتمع وعلى الناس، فليتقوا الله في ذلك. وإن شاء الله تكون يعني هذه الكلمة يسمعها عدد كبير من الناس وتقع موقعا في قلوبهم ويكون لها أثر إيجابي إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن واجب الآباء تجاه أبنائهم في التربية، إذا هم يعني قصروا في هذا الأمر وحدث ما حدث من يعني تجاوزات عن من قبل الأبناء في سرقة أو في يعني أي أمر آخر مخل بالأدب، يعني هل يلحق هذا الأمر إثم بالنسبة للآباء؟
نعم، كل أب يقصر في تربية ابنه أو بنته فإنه يأثم على تقصيره، ويزداد الإثم إذا ترتب على هذا التقصير إنه هالابن هذا يعني صار يعمل مخالفات وصار يعتدي على الناس وما إلى ذلك. لكن دائما اللي بتحمل المسؤولية المباشرة أو على الأقل هنقول المسؤولية القضائية الفاعل، دائما المباشر هو اللي بتحمل فيه. بس المسؤولية الدينية نعم يتحمل الأب جزءا من المسؤولية الدينية في تقصيره في تربية ابنه. ومن ناحية شرعية يجب على الأب أن يحسن لابنه. إحنا أكثر الأباء بيجتهدوا في أنه يبني لابنه، أنه يزوج ابنه، أنه يعلم ابنه صنعة، وهذا كل شيء ممتاز وكويس. بس أنا بقول يجب أن تجتهد في أنه تربي ابنك على الالتزام بالدين، على الخلق القويم أهم من هذا الأمر. فإن حصل الأمر الآخر اللي بدأت فيه إنك والله تخلف له مصاري وتزوجه ومش عارف إيش، هذا نور على نور. ولذلك وليخشى ربنا بقول في القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالتقوى هي عنوان وهي أساس بالنسبة للأب وبالنسبة لتربية الابن على هذا الأمر. وأنا بقول كل من قصر في تربية ابنه أول من سيكتوى بنار هذا القصور هو الأب غالبا. فيعني الله الله في هؤلاء الأولاد، فهم أمانة في أعناقنا. قصة طريفة هيك تحضرني، إنه عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة جاءه أعرابي يشكو عقوق ولده، فاستدعى هذا الولد وقال له يعني هذا أبوك يعني رباك وعلمك، المهم بذل جهدا كبيرا فيه. فقال له يا أمير المؤمنين لم يقدم لي شيئا من ذلك، اختار لي أمة حبشية أما وسماني جعلا ولم يعلمني شيئا من القرآن. فقال له عمر لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك، فإنت عققت ابنك قبل هو ما يعقك، ففي واجب علينا كبير نحو أبنائنا، وفي أجر كبير لمن يحسن لأبنائه ويربيهم، وبالذات إذا كان هؤلاء الأولاد من البنات. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ابنتان أو ثلاث بنات فرباهما وأحسن تربيتهما كن له سترا من النار. فقال له وابنتان؟ قال وابنتان. ويعني الصحيح أنه اللي بيحسن تربية بنته وطبعا ابنه أيضا، بس احنا بنته بنقول لأنه فساد البنت كمان أثره في المجتمع أصعب، بيكون تربية لبنته إحسانه إلها ستر من النار، وهذا أكبر مكسب الصحيح في حياتنا.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، سؤالها عن الزكاة. تقول بأن زوجها عنده محل تجاري يأتي بالبضاعة عن طريق الدين ثم وهكذا يبيع ويسدد، كيف يزكي هذه البضاعة؟
التجار بده يشوف أول شيء له وعليه، والتجار بفهموا العبارة هذه، يعني البنوك كيف تقول له وعليه، بده يفتح ورقة وقول كم عندي من سيولة، كم عندي من بضاعة، كم لي من دين على الناس، هذا كله له، والمقابلها العمود المقابل عليه كم علي من دين، ويخصم اللي عليه من الإله. فإن كانت النتيجة أكثر من النصاب اللي هو خلينا نقول أكثر من 2500 دينار مثلا، فيجب عليه أن يزكي 2.5% من هذا المال الذي عنده بعد أن خصم إيش الديون اللي عليه. الآن هذا التاجر عنده نقد وعنده بضاعة، من النقد الواجب أن يخرج نقدا، يعني ما بصير يخرج بضاعة. من البضاعة يجوز أن يخرج من جنس هذه البضاعة، يعني عنده ملابس والله عنده قدر أنه هذه الملابس وبقدرها. أنا الذي أجتهد فيه للتجار بيسألوني بقول له بتقدر الملابس كم لو بدك تشتريها اليوم، أنت لو بدك تشتريها بالجملة كم، والله قدرها بعشرة آلاف دينار مثلا، بيطلع عليه 250 دينار. هذا عنده ملابس بعشرة آلاف، برضو بإمكانه يطلع من الملابس اللي عنده بقيمة 250 دينار بحسب التكلفة مش بحسب ما بدي يبيع، يطلع ملابس، لأنه الزكاة من جنس ما يملك الإنسان، من جنس ما يملك الإنسان. أما ما بصير إذا عنده 20,000 دينار نقدي اللي بيطلع عليه فيهم 500 دينار يروح يطلعهم أحذية من اللي عنده أو بنطلونات أو ما إلى ذلك، لا، كل شيء بيطلع من جنسه. طب لو إنه هو أراد عنده مثلا أحذية وأراد أن يطلع نقد، نور على نور. المهم ما بيجوز يطلع بدل الذهب وبدل الفضة وبدل النقد يطلع أعيان، الأصل إنه يطلع نقد لأن هذا هو الأنفع وهو يعني خلينا نقول الأثمان الحقيقية.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من كفر الحارس، يسأل عن صيام 6 أيام من شوال، وسؤاله تحديدا هل يشترط صيام القضاء أولا؟
نعم، يشترط صيام القضاء. لماذا؟ لمن أراد أن يطبق الحديث، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الآن اللي أفطرت 4 أيام للعذر الشرعي أو أفطر 4 أيام لعذر شرعي وهو المرض مثلا أو لسفر، أنا خلينا أقول أنا سافرت 3 أيام وأفطرت وبدأ شوال وبدأ أصوم 6 من شوال، أنا لم أصوم رمضان حتى أتبع 6 من شوال، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، فأنا لم أصوم رمضان فأريد أن أقضي مفاتني حتى أسجل أنني صمت رمضان ثم أتبعه 6 من شوال يكون كصيام الدهر. يؤيد ما أقول، يعني نص الكلام اللي قلت نص الحديث هذا لوحده كافي في إقناع المستمع. الآن يؤيد هذا بزيادة أنه ورد في بعض الأحاديث ذلك أن الحسنة بعشرة أمثالها، وأن صيام رمضان الشهر كأنك صمت 10 أشهر، وال6 أيام 60 يوم، الحسنة بعشرة أمثالها 60 يوم شهرين، هي معنى كان كصيام الدهر، يعني كأنك صمت 12 شهر. بعض النساء بيتصلوا بقولن طب أنا إذا أفطرت لي مثلا 5 أيام، بعض ممكن تفطر 10 أيام أو شيء، طب أنا كيف بدي أقدر أقضي هذول بعدين أصوم 6؟ إحنا بنقول هيك، ابدي بالقضاء وبعدين إن أمكنك الصوم 6 خير وبركة، وإن ما أمكنك الصوم 6 فضل الله عظيم، وإن شاء الله الله يكتب لك أجر على نيتك وعلى يعني إنك أنت كنت ناوي تصوم 6 لكن لم يتيسر لك ذلك. نرجع لسؤال اللي صامت، يعني امرأة أفطرت 4 أيام وبدت يوم 2 من شوال بدت ونوت قبل الفجر أن تصوم من شوال اللي هو أتبعه 6 من شوال، هذه بتكون صامت نافلة ولا يسقط عنها أيام الفريضة، لأنه الفريضة اللي أفطرتها هذه لا يسقط عنها اليوم من الأيام اللي أفطرته إلا أن تنوي وتعزم على صومها قبل الفجر، وتكون عازمة إنها بدها تقضي يوم من الأيام اللي فاتها في إفطارها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، ونسأل الله أن يتقبل.
أمين. فيما لو صامت بدأت بنية النوافل هل عليها إعادة؟
بقاش عنها، يعني بتكون هي ترسلت إلى الله سبحانه وتعالى بصيام، وإن شاء الله فضل الله كبير والله يكتب لها الأجر.
أمين، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول يقول عنده قطعة أرض وزرعها وقد قام برعي الغنم فيها، ماذا بالنسبة للزكاة أو؟
والله شوف يا أخي، الأرض إذا كانت تسقى بماء السماء في عشر الإنتاج هذا زكاة، وإذا كانت تسقى بتكلفة في نصف العشر يعني 5%. الآن إحنا عنا اللي بزرعوا برضو بتعبوا عليها حراث ومرات مبيدات وما إلى ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر سعاته إنه يتركوا ثلث الإنتاج من غير خرص، يعني من غير تقدير. يعني مثلا اللي عنده إنتاج مثلا 1000 وحدة يتركوا له 333 وحدة، هذا ما يعدوش، يعني يعتبروا كأنه إنتاجه 667 وحدة، وهذه اللي يأخذ منها الزكاة. فإحنا بنقول التكاليف نعتبر ثلث تقريبا، فبدك الباقي كون يسقى ماء السماء مش تخلي الغنم تير عن فيه، بدك أنت جزء منه يكون هذا حق للفقراء. فإذا راعن فيه الغنمات بدك تقدر قديش الثلث، قديش عشر الثلثين، يعني نطلعنا الثلث تكاليف، تكاليف وأتعاب، بدك تقدر العشر وتطلعوا هذا زكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، سواء عليك دين ما عليكش دين، مش عارف ايش. هذا بالنسبة للي بخرج من الأرض بده يطلع إما 10% أو 5% حسب التفصيل الذي قلته. وأنا بدي أكد على أن المال المزكى ربنا سبحانه وتعالى يرعاه، وربنا ببارك فيه، وربنا البنمي. وقد ذكرت في أكثر من مناسبة عبر أثير هذه الإذاعة المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. والحديث روايتان، ورواية أخرى: ما نقص مال من صدقة. ومعنى هذا أن المال اللي بتطلع منه الصدقة لا ينقص. واحد يقول لي طيب 1000 شيل منها يعني 25، بده يظل 975، معروف، مش عايز شطارة. بنقول لك يا أخي الله سبحانه وتعالى يبارك فيما بقي، يدفع ابتلاء عنك، وممكن تفتح لك أبواب كثير ابتلاءات وربنا يسكرها فتحصل لك البركة الكثيرة، ويكفي أيضا الأجر العظيم اللي بكون مدخل لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا شاة ووزعوها كلها ولم يبقوا إلا الكتف، فقالت عائشة: لم يبقى إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها. يعني شو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بقيت مدخرة، يعني اللي احنا استفدناه الحقيقي اللي وزعناه لأنه يدخر لنا عند الله سبحانه وتعالى. وذكرت أيضا حديثا مشجعا جدا، إنه رجل من الأمم التي سبقتنا كان يمشي في فلاة، فسمع مناديا في السماء ينادي سحابة ويقول لها: اسق حديقة فلان. ولاحظ أن السحابة تحولت إلى جهة معينة وأفرغت ماءها في تلك الحرة، فذهب ووجد رجلا يحرك الماء بمسحاته في الأرض لأفرغت السحابة فيها ماءها. قال له: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: فلان. نفس الاسم اللي سمعه، اسق حديقة فلان. قال: والله لقد سمعت مناديا في السماء يقول اسق حديقة فلان، فما الذي تصنعه حتى يكون لك التوصي من ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: والله أنا هذا الذي ينتج من هذه الأرض أقسمه أثلاثا، ثلث أعيده فيها، وثلث أتصدق به، وثلث أنفقه على عيالي. مع أنه المطلوب منه العشر اللي يتصدق فيه، بس هو أطلع كام؟ الثلث، يعني أطلع 33.5%. فمقابل هالعمل اللي عمله أنه كانت توصي من ربنا على أرضه. يعني الخلاصة أنه احذر واحذر يا أخوان تتهاونوا في موضوع الزكاة. هذه الزكاة، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني هذا حق للفقير، فأنت إذا ما أعطيتوش أنت تعديت على صاحب هذا الحق وهو الفقير.
نعم بارك الله فيكم. يعني بخصوص أيضا هناك سؤال أجبتم عن 42 رأس.
لا هذا بدنا نحكي فيه.
نعم.
شيء ثاني.
نعم.
زكاة الماشية، زكاة الماشية إذا عنده أقل من 40 رأس ما عليها زكاة، إذا وصلت لأربعين على كل 40 شاشة إلى أن تصل إلى 100، فإن صارت 101 عليه شاتين. الآن بالنسبة للأخ هذا هم 2 شركة، لو كان كل واحد شياه لوحده وهذا بملك مثلا 30 وهذا 30، لا هذا عليه زكاة ولا هذا عليه زكاة، لكن كونهم مع بعض، كونهم مع بعض شركاء فيها فعليها زكاة شاة من أوسط هذه الشياه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر سعاتهم ألا يأخذوا الخيار ولا يأخذوا الدون، ويأمرهم أن يأخذوا من أوسط أموال الناس. وليش أنا بقول لو كان كل واحد لحال معلوش زكاة؟ طب هذول الاثنين نقول نقسم كل واحد بيطلع كل واحد عنده 25 لو كان 50 راس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، فما دام هذول مجتمعات وهم شراكة مع بعض فلا يفرق بين مجتمع فعليهم زكاة شاة. هذا لو كانت الغنم ترعى العشب كل السنة أو أكثر السنة، ولكنه كما أفاد هذه أغنامهم لا ترعى العشب إلا ثلث السنة. الذي يترجح لي والله أعلم إنه ما عليهم شاة في هذه الحالة، لأنه الأغنام ليست سائمة، واللي عليها زكاة سائمة الغنم التي ترعى من الأعشاب، في هذه الحالة الزكاة عليهم من المال اللي بوفروه من ثمن اللي ببيعوه ومن الحليب وما إلى ذلك، إذا حال الحول على المال عندهم وكان نصابا يضاف إلى مالهم وبطلعوا 2.5%. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من الطيبة لسؤالها عن صديقة لها ابنة دخلت في غيبوبة والآن يعني حياتها على الأجهزة، هل يجوز رفع الأجهزة؟
شوف على الهواء وبكلمتين نسمعهن ما بقدر أقولها يجوز أو لا يجوز. أنا اللي بقولها إياه إنه إذا أثبت أكثر من طبيب في مستشفى، معناه في أكثر من طبيب، يعني الأخصائي الباطني مع القلب، وطبعا القلب هو من تفريعات الباطني، وأخصائي مثلا الرئتين أو أخصائي التخدير، يعني هذه اللي بيعرفوها الأطباء، وقالوا يا عمي هذا في موت في الدماغ والقلب بس بيشتغل لأنه في أجهزة، هذا بيسموه الموت السريري، وعندها يجوز أن ترفع الأجهزة، ولكن لا يؤخذ بكلام هذا بالنسبة لهذه الحالة. لما بحكي كلام عام لابد من مثل هذه الحالة أن يأخذوا تقريرا مكتوبا ويعرضوه على المفتي، أو أنه يعني شوف الآن مستشفيات ما في مستشفى إلا الأطباء صاروا يعرفوا هذه الأحكام الشرعية، والطبيب أحرص منا إحنا كمان، لأنه بقولك بحطش في رقبتي أنا إشي وأرفع الأجهزة وأتقلد إنسان وما إلى ذلك. فإذا الأطباء قالوا إنه هذا خلص ما إله حياة إلا أن يعني لابد أن نرفع الأجهزة عنه، وكانوا هؤلاء الأطباء موثوقين، فعندها ترفع الأجهزة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من الخليل تسأل عن قيام الليل في الثلث الأخير، أي ساعة يكون؟
بيختلف من الصيف إلى الشتاء. أنا بدي أقولها المغرب بأذن مثلا الساعة 7:30 كمثال، والفجر بأذن الساعة 4:30، يعني احنا في هذه الحالة بكون 9 ساعات. فبعد المغرب بدنا نقول هاي 6 ساعات 7:30، يعني خلينا نقول لا ل 12:30، يعني بتوقع ببدأ من 1:30 في مثل هذه الأيام، 1:30 و5، لأن احنا يعني احنا قلنا 4:30 وهو 5 إلا 3 الفجر تقريبا، ولما قلنا المغرب 7:30 و7:30 تقريبا، يعني من السنتين لربع بلده هذه الايام ثلث الاخير اللي هو هذا دير بالكم يعني هذا مهم فيه ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من كل ليله الى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له فالصحيح اللي وربنا بقول والمستغفرين بالاسحار فهذا الثلث الاخير من الليل اجره عظيم قيامه بالصلاه وبذكر الله وبتلاوه القران وبالتسبيح وبالتهليل وبالتكبير هذا اجره عظيم واللي بشق عليه انا بنصح يعني هذه بتضمنوه اكيد في الثلث الاخير قبل الفجر كل واحد بحسب همته واحد همته نص ساعة واحد همته ساعة واحد همته ساعة ونص قبل الفجر ومنها بتسمع اذان الفجر واذا هو من الرجال بروح يصلي الفجر في المسجد واذا هي من النساء بعد ما تسمع الاذان بتروح بتقوم بتصلي السنة وبعدين بتصلي الفجر وبتكون يعني كسبت مكسب كبير ان شاء الله
ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم والان ننتقل للأخي المستمع من دير ابو مشعل له سؤالان سؤاله الاول عن العقيقة عن المولود هل يجوز ان تكون في وليمة زواج في نفس الوقت وليمة زواج وعقيقة عن مولود
الاصل في العقيقة انه يعق عن الذكر بشاتين وعن الانثى بشاة ويجوز أن يعق عن الذكر بشاة إظهارا لشكر المنعم بالإنعام بهذا الولد والأصل أن تكون في اليوم السابع فإن لم يتيسر كما قال أهل العلم في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين أو في أي يوم من أيام السنة فالأصل أن تكون طب والله فلان عزمك أو ودار كل أحم شو المناسب قال والله أجا ولد أو أجت بنت يعني إظهار شكر المنعم هذا الأصل في فكرة العقيقة الآن لو أن إنسانا تراكمت عليه يعني ما كانش يذبح لجهل عنده مع أنه هي سنة يعني ليست واجبة أو ليست فرضا ما كانش يذبح جهلا أو لقلة ذات اليد والآن بيصير عنده مناسب الزواج ونوى في هذه الذبائح هذه عقيقة عن فلان وهذه عقيقة عن فلان نعم يجزئه ولكن كل شيء بأجره أنا بقول اللي بيذبح في اليوم السابع ويظهر نعمة الله عليه بالمولود وطبعا سواء كان ذكر أو أنثى شوف النعمة أول شيء بسلامة الوالدة النعمة الثانية بأنه ربنا أعطاك مولود ويهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء ذكورة ويجعل من يشاء عقيمة ما جعلكش عقيم الأمر الآخر أنه جعل هذا المولود سليما ويعني نعم نعم كثيرة جدا فالخلاصة أنه لو أن شخصا ذبح ونواها عقائق هل يصح؟ الجواب يصح لكن الأجر والله أعلم بيختلف من حالة إلى حالة كما بينت
نعم بارك الله فيكم وسؤاله الثاني عن حكم الرقص في المناسبات والأعراس كما قال ربما يكون الشخص ملتزم ويصلي
الرقص ما هو يعني الكلمة هذه إلها معاني كثير يعني شوف في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم على الأقل حديث صحيح كان الأحباش في بعض روايات السودان يدفنون في المسجد بأسلحتهم يوم العيد وفي بعض روايات يرقصون بأسلحتهم فإذا واحد مثلا في فرحة ويعني فنقول الرقص المتعارف عليه بالنسبة للرجال مثلا كانوا زمان يحملوا سيوف وفي ناس يحمل العصا ويصير يحرك العصا بطريقة معينة أنا لا أستطيع أن أقول هذا في أي شيء لكن ما يحصل مما نشاهد ونسمع من أفعال الشباب وتشبههم بالنساء ويعني حركات فيها أقرب إلى التخنث يعني على الأقل بقول في النفس من هذه الأمور أشياء مش شيء
نعم بارك الله فيكم الآن فضيلة الأستاذ دكتور لو سمحتم نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك إحدى الأخوات تقول هل تجوز الصدقة على امرأة زوجها غني لكن لا ينفق عليها احتياجاتها وهل يجوز بدل أن تكون نقود أن تشتري بها أغراض أطفالها أو لها؟
نعم يجوز الصدقة على المرأة اللي زوجها غني ولا ينفق عليها، لأنها الآن هي فقيرة تعتبر، وزوجها آثم، وزوجها آثم. الآن تشتري لها، احنا قلنا في الفتوى السابقة هي إذا قالت الصدقة يعني تعني زكاها، لأنها تقول هل يجوز، وإلا صدقة التطوع قولا واحدا تجوز.
نعم.
الآن نسبة للزكاة، الأصل أن تعطيها النقد وهي التي تتصرف فيه. يجوز إذا رأيت، وكل حالة لها خصوصيتها، إذا رأيت أن هذا أنفع لها أو ما عندهاش من الحكمة أنه تشتري، ففي هذه الحالة يجوز، بس بدها تدقيق شديد، لأنه دائما حنقول الفقير هو أعرف بحاله وأعرف وضعه. وأنا أؤكد مش تروح تشتريها أواعي وتقول والله هي تصدقت تشتريها فستان ب 400 شيكل أو 500 شيكل وتقول هي تصدقت عليها، هذا ما بنفع. يعني أنت بتعطيها بتملكيها المال، وممكن هي بحاجة لأكل، بحاجة لشرب، بحاجة تسدد فاتورة كهرباء، بحاجة تسدد فاتورة مية. إذا بدك تشتري لها الأشياء أساسية وأنت ترين أنه لو أعطيتيها المال هي من النوع اللي مبدد للمال، ما عندهاش حكمة في التصرف في المال، في هذه الحالات الاستثنائية يجوز. وفي نفس الوقت انك تشعريها انه هذا المال صدقة، هذا المال من مال الله، حتى ما تعتبر انه والله في عليها دين وانك انت احسنت اليها، ومتى يجي اليوم اللي تسدك الامر. فلا بد من الوضوح في هذا الامر، لانك انت قاعد بتعطيها حق الله سبحانه وتعالى جعله لها.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال احدى الاخ معاذ يقول: ما حكم ظهور المرأة بالبنطال امام اولاد اعمامها واولاد خالها؟
البنطال يا اخي يجسم، ولا يجوز للمرأة ان تظهر بالبنطال امام غير محارمها، حتى امام محارمها بدها تكون حريصة. أنا ما بدي أقول لا يجوز، بس بدي أقول أحيانا يجوز وأحيانا لا يجوز. يعني إذا كان هذا لباسا فاضحا مكسما يؤدي إلى فتنة، قطعا حتى أمام المحارم لا يجوز. في يعني بعض النساء مثلا ممكن تكون لابسة بنطلون ولابسة فوقي شو بسموها مثلا قميص طويل إلى الركبة أو من هذا عشان سهولة الحركة، مثل هذه الحالة يجوز، بشرط إنما تكون حاطة لا مساحيق ولا مبين جزء من شعرها. وأنا بقول دائما دائما المرأة عليها أن تحتاط، عليها أن تحتاط، وبالذات في العلاقة مع الأقارب، لأن التكلفة مرفوعة والشك والشبهة غير وارد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحم والموت. من هو الحم؟ أقارب الزوج. يعني المرأة بالنسبة إخوة زوجها، أولاد عم زوجها، أولاد إخوته، ما إلى ذلك، كلهم هذول الوضع بالنسبة لهم أخطر حتى من الأجنبي.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر يقول: ما حكم الاختلاط مع الفتيات في الجمعيات والنوادي العلمية الجامعية عند تنسيق الأنشطة العلمية والاجتماعية لطلاب الجامعات؟
لا حرج، بشرط أن لا يحصل خلوة، أن لا يحصل تكشف، أن لا يكون هناك كلام خارج عن المألوف أو عن طبيعة العمل، ما يكونش في كلام غرام، ما يكونش شيء، إن شاء الله منه ما في حرج. ودائما الإنسان الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه. يعني الفتاة لما تشعر انه في شبهة من هذه الجلسة او من هذا الاحتكاك، عليها ان تتقي الله قبل الرجل، لان الفتاة تؤثر وتغري اكثر مما يؤثر الرجل، فعليها ان تتقي الله. وفي نفس الوقت اخاطب الرجال، اقول اذا شعرت انك تتأثر من هذا الموقف او من هذه الامور، عليك ان تتقي الله والا تسلك مثل هذا الطريق.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر يقول: ما حكم الزوج الذي يرفض تطليق زوجته لسبب العقم والضعف الجنسي الذي لا يرجى برؤه، معللا ذلك بأن الطلاق عيب، كما أن إخوة الزوجة يرفضون تطليقها ويقولون بأن التطليق أيضا عيب، والزوجة طلبت الطلاق لأكثر من مرة وبإلحاح؟
يعني شوف برضو هذه بدك تسأل أمورها. أولا خلينا نعطي الإشي القطعي، أنه يحرم على إخوة الزوجة أنه يمنعوها من أن تطلب الطلاق وكلها عيب إذا كان في مسور شرعي. الآن هي بالنسبة إلها في جانب ديني وجانب دنيوي. الجانب الدنيوي أنا ما بقدر أحكي فيه، هذا ترفعه للقاضي وترفع أنه هو على كل حال ليس من أسباب اللي يحق للمرأة أن تطلب الطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية الموجود عندنا عدم الإنجاب، ليس هذا من الأسباب التي تسوغ لها أن تطلب من القاضي أن يطلقها لأجل الضرر الواقع عليها، لأن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق، أن تطلب من القاضي أن يطلقها إذا كان هناك ضرر واقع عليها. هذا ما بيعتبروه أنه من مسوغات طلب الطلاق. عندها حالة واحدة انه تتصالح مع زوجها وتتفق مع زوجها اللي بسموه الخلع، تتنازل عن المهر او عن جزء من المهر مقابل انه يطلقها. هذا انا بحكي كحكم قانوني في المحاكم، لكن انا انصح اي زوج عنده عقم وخلص اثبت الطب انه ما بنجب وطلبت زوجته منه الطلاق، أنا أنصحه أن يطلقها وأن يعطيها حقوقها وربنا بيعوض عليه إن شاء الله، ولعل هذا يكون سبب في أنه ربنا سبحانه وتعالى يعوض عليه حتى بالخلفة والذرية، لأنه ما ذنبها أنت يعني تبقيها، خليها تتيسر أمورها ولعلها يعني تنجب أو تتزوج أو ما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال إحدى الأخوات أرسلت إلينا بهذا السؤال، تقول: أثناء عمرتها اشترت من أحد الباعة شريحة هاتف نقال، تذكرت عند عودتها من العمرة أنها لم تدفع له الثمن 40 ريال، فهل تتصدق بهذا المبلغ أم ماذا تفعل به؟
إذا كانت من دكان وتعرفه حتى لو بعد أي فترة واحد راي عمرة تقول لهم هذه أمانة أعطوها للمحل الفلاني، وإذا كانت خاصة باعة متجولين فعلا أنسب شيء أن تتصدق بهذا المبلغ عن هذا الرجل، وإن شاء الله ربنا يعني ما يأخذ على ذلك. وإذا كانت هي متعمدة والآن ندمت برضو التوبة بابها مفتوح، ولكن أنا أنبه دائما على الإنسان أن يتقي الله وأن يعتبر أن حقوق الناس قائمة على الشح، وينتبه جيدا لنفسه.
نعم بارك الله فيكم. وأختم بهذا السؤال، إحدى الأخوات الزوجات أرسلت تقول: تعيش في بيت مشترك مع أهل زوجها، وهي على خلاف دائم مع حماتها وأخوات زوجها، وتقول بأن زوجها دائم الانحياز لأهله ويضغط عليه لتقوم على خدمتهم، مع أن أخواته قادرات على خدمة أمهن وأنفسهن أيضا، وهي بالتالي أي الزوجة تمتنع عن حقوق زوجها فيها، فهل عليها شيء لامتناعها عنه؟
لا، هي عالجت الخطأ بخطأ. أول شيء لا يجب على المرأة أن تخدم لا أبو زوجها ولا أمه ولا خواته، هذا أول. ثانيا، من حق أي امرأة أن تتقدم للمحكمة الشرعية وأن تطلب من المحكمة الشرعية أن زوجها يوفر لها المسكن الشرعي. ومعنى المسكن الشرعي المسكن اللي بيكون آمن لها ولا يشاركها فيه أحد، حتى أبوه حتى أمه حتى إخوانه حتى أخواته. وأجاز قانون الأحوال الشخصية للإنسان أن يسكن أبواه معه إذا لم يستطع أن ينفق عليهما استقلالا، يعني إذا كان بإمكانه ينفق على أبويه لا يجوز له أن يسكنه معه إلا برضى الزوجة. طب هذه الزوجة مش راضية، فقولا واحدا يجوز أن يسكن أخواته وإخوة في العيلة، فالواجب عليه أن يؤمن لها بيتا شرعيا مستقلا وأن يقوم بهذا الأمر. أما هي تيجي تعالج الخطأ الجسيم اللي حاصل من زوجها بخطأ أشد جسامة من هذا، يعني أمر مرفوض بالمطلق ويترتب عليه محاذير وفتن كثيرة. أنا بقول أول شيء بالحسنة وبالطيب، وبين لزوجك أنك أنت سألتي والشرع بجيز لك أنك تكوني في بيت مستقل وسكن مستقل، وحاولي معاه لأن دائما الأمور بالود، هذا أنا الذي أفضله. إن رأيت أنك أنت مش مستطيعة ومضطرة بإمكانك أن ترفع القضية للمحكمة الشرعية، فالمحكمة الشرعية تفرض عليه إما أن يؤمن لك سكنا أو يطلقك ويعطيك جميع حقوقك. يعني هذا هو الحكم الشرعي بالنسبة لك.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وفي الختام نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين المطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل.